تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من حكمة الله البالغة في خلقه حصول البلاء ووقوع الفتن، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويتميز أهل الصلاح من أهل الفساد. لا يخفى عليكم ما تمر به أمتنا في هذه الأيام من قلاقل وفتن، تغرق، تقتل، تسقط، تسبب مجاعات، انتحارات، فوضى، هرج، ثأر، سفك للدماء، تخريب، سلب، نهب للممتلكات، هكذا خوف وذعر واختلاط للأمور وانتشار للفوضى، والناس في أمر مريج. ولما كان وقوع الفتن بالناس مزعجا للنفوس، مربكا للعقول، محيرا للأذهان، كان طلب السلامة منها والنجاة من عواقبها من همة العاقل وتدبيره. فنريد أن نتعرف أيها الأخوة والأخوات على بعض القواعد الكلية التي جاءت في شريعتنا، نتحصن بها من الفتن ومن أثار الفتن، ونزداد بها إيمانا وتسليما. والإنسان لا يدري متى يفتن وكيف يفتن، ولكن يسأل ربه الثبات. وقد قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، ولو عرف أسبابها فهو جاهل ظالم، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها. من القواعد التي يتعامل بها المسلم مع الفتن الثبات على العقيدة وتحقيق التوحيد والبقاء على الإخلاص لرب العالمين. الله مدبر الكون وهو رب السماوات والأرض، له الخلق والأمر، يصطفي المخلصين من عباده فيهديهم ويجعلهم مخلصين. وتحقيق الإيمان بالله تعالى وقضائه وقدره، وأنه لا يقع شيء في الكون دقة أو جلة، كبرة أم صغرة، إلا بقضائه تعالى وقدره، كما قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الذي يجدد الإيمان في نفس المؤمن بربه، ويجعله واثقا به، متوكلا عليه، محسنا للظن به، فما قدره تعالى خير وإن خفي علينا، فيه خير لا بد أن نبحث عنه. تتحقق العبودية لله بهذه المعارف القلبية: إنابة، توكل، خشية، خوف، رجاء، تقوى، حياء. ومحنة البلاء منحة الأتقياء. فعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وصححه. والاعتصام بالكتاب والسنة سبب آخر عظيم للنجاة من الفتن. الكتاب القرآن والسنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من عرفهما وعرف معانيهما وتمسك به ما نجاه الله تعالى، لأنه يكون قد هدي إلى صراط مستقيم. وقد قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تأتي أشياء أحيانا مذهلة، تصريحات تجعل بعض العقول تطيش، تصرفات تجعل بعض الناس على عيونهم غشاوة، ما يرون الحق. ولذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة مهم جدا في ضبط الأمور، استعادة ضبط الحال للمسلم. الميزان عندك، والناس إذا جاءتهم فتنة هاجوا ماجوا طاروا تباعدوا تفرقوا إلا من عصمه الله. ولذلك الاعتصام الكتاب والسنة يمنع من التفرق في الدين، ويؤدي للاجتماع على طاعة الله ورسوله. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عن عبد الرحمن بن أبزة قال: لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه قلت لأبي بن كعب أبا المنذر: ما المخرج من هذا الأمر؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. رواه الحاكم الصحاح والذهبي. ماذا يقول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا الأمر؟
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم، وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي، وفيه الظالم وفيه الجاهل، وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى، ولا بد له من غاية، ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والقعود عنها، فهذا عند خفاء الأمور في الفتن التي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها، بل هي ملتبسة، فهذه يجتنبها المؤمن ويبتعد عنها بأي ملجأ. أما إذا ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق، فالواجب أن يكون مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل.
إذن سمعنا كلاما من عالم رباني وإمام جليل رحمه الله تعالى، وصية لنا في الفتن. من الأسباب المهمة للثبات في الفتن العبادة والعمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج ها هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. والله أعرف من لما بدأت حرب وانطلقت صواريخ صلى إلى غير القبلة وهو يعرف القبلة تماما، هو كل يوم يصلي، لكن من طيشان عقله صلى إلى غير القبلة. يقول حافظ رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساقطه كان بمنزلة من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامر مجتنبا لنواهي. إذن المؤمن مطالب بعبادة الله دائما ولا سيما في أوقات الفتن، والعبادة بشروطها، فيحقق الطهارة في الصلاة وشروط الصلاة ويحاول الخشوع في الصلاة. نعم الفتن تجعل الأمور تموج، لكن هو مقبل على ربه في صلاته. لم تشغله تلك الأصوات الداهيات عن الخشوع لرب البريات. من الأمور المهمة أيها الإخوة والأخوات التوبة إلى الله عز وجل. يقول الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذن يا إخواني، ما جاءنا الذي جاءنا، ولا أصابنا الذي أصابنا أو أصاب من حولنا أو جيراننا إلا بالذنوب، ولذلك لابد من الاستغفار والضراعة إلى الله. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ما هو ما الواجب عليهم عند مجيء البأس؟ التضرع. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر تعالى أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب. ثم التسلح بالعلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فالعلم الشرعي مطلب مهم في مواجهة الفتن، حتى يكون مسلم على بصيرة في الدين. وإذا انتشر العلم بين الناس فإنك ستعرف ما حكم الانتحار، ما حكم أن نهب أموال الناس، ما حكم التقاط الأشياء هذه التي ممتلكات الناس تجرفها سيول، بعض الناس يعتبرها غنيمة، ما حكم إنقاذ الـ يعني من يوشك على الغرق. بعضهم يصور هذا أمامه يوشك على الغرق، يصوره ليظهر بسبق إلكتروني لينشره في الشبكة، وهذاك المسلم الذي يموت. يكفي قول الله تعالى: ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. أين الرغبة في الأجر؟ كيف حصل هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع والفجور، ووقع الشر بينهم، ومزيدا من معرفة أهمية العلم الشرعي في الفتن نسمع وإياكم هذه الكلمات.
المسلم في زمن الفتن يحتاج إلى نورين عظيمين يشبهان إلى حد بعيد نور السيارة إذا كان الإنسان يسير في ظلمة، لأن الظلمة في الليل مشبهة للفتن، فهو يحتاج إلى نور قريب حتى ينظر ما حوله ويستريح، ويحتاج إلى نور بعيد جدا حتى يستطيع أن يعرف ما أمامه فيبصر السائق هل أمامه حاجز أو سيارة أو حيوان أو نحو ذلك. هذان النوران يحتاج إليهما المسلم أيضا في زمن الفتن. أما نور الأول فهو نور العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه في زمن الفتنة تنور القلب، فيصبح هذا الإنسان واعيا مؤمنا عابدا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: العبادة في الهرج أي في الفتن والقتال ونحو ذلك كهجرة إلي، أي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن العبادة تنور القلب وتشغل الإنسان عن أن يخوض في غمار الفتن التي لا فائدة له منها. ومن ثم فإن هذه العبادة ضرورية للمسلم في كل وقت، وتشتد الضرورة وقت الفتن. ولهذا كان السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اشتدت الفتن أقبلوا على العبادة وعلى الطاعة، ذلك الإقبال الذي لا يجعلهم ينقطعون عن أمتهم ومجتمعهم، لكن هذه العبادة تنور لهم الطريق. النور الثاني وهو مهم هو نور العلم الشرعي المؤصل، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ما سيجري من الفتن في آخر الزمان حتى يستنير الإنسان. فإذا كان مؤصلا علما وعملا اعتقادا وفهما وفقها ونحو ذلك، هذا العلم الشرعي ينور له الطريق من بعيد. فإذا أقبلت الفتن بسوادها بظلمتها بغبرتها، وإذا بهذا العلم الشرعي المنور بأنوار الكتاب والسنة يضيء بشكل قوي جدا، فيبصر ما أمامه ويستبين مواقع الفتن، فيكون تصرفه والحالة هذه تصرفا على منهاج صحيح.
هذه إذن نصيحة قيمة في أمر العلم. ومما يضاف إلى هذا الالتفاف حول العلماء المجربين والدعاة الصادقين، جربوا في الفتن فثبتوا، ما بدلوا، ما غيروا، ما زاغوا، ما اضطربوا. بعضهم إذا جاءت أحداث كبيرة طاش عقله وذهب علمه وانزلق وباع بعض دينه والعياذ بالله. ولذلك لا بد من الثبات حول هؤلاء المثبتين وليس أولئك الزائغين. كان السلف رحمهم الله يتواصون بهذا. عن يسير بن عمرو أنه قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. طيب، في ظالم، في اضطهاد، في وهناك اقتتال، ماذا نفعل؟ قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر بالموت أو يستراح من فاجر بموته أيضا. وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. مصنف من أبي شيبة. ابن القيم رحمه الله ماذا قال عن شيخ ابن تيمية؟ وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. ولا يفتي في النوازل إلا الراسخون. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن البحث في دقائق أحكام الجهاد من وظيفة خواص أهل العلم كما قال في منهاج السنة النبوية. وقال ابن القيم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة هو المجتهد في النوازل. فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لكن لماذا كان العالم الحقيقي أقدر على الإفتاء في الفتن؟ لأن من ليس في رتبة العالم المجتهد إذا جاءت الفتن طاش، فيتكلم بكلام يفسد البلاد ويرهق العباد. هذا من جهة. من جهة أخرى، كما قال العلماء السلف، لأن العالم يشم الفتنة قبل وقوعها ويحذر منها قبل وقوعها ويتصور الأمر لما يأتي عنده كلام بين راسخ. وأما غيره فلا يعرفها إلا إذا وقع فيها وقد لا يعرفها. وهذا معنى كلام الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومن الأمور المهمة في الفتن لزوم جماعة المسلمين أهل التوحيد، أهل الإيمان والعمل الصالح، أهل اتباع السلف. عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه. نحتاج في وقت الفتن للأخوة الإسلامية الحقيقية. إخوانك العدة في البلاء، وهذا البلاء تحتاج فيه إلى رفقة صالحة تحميك، تغذيك، تعينك، تقيك. الولاء للمؤمنين هذا معناه الآن، هذا وقته وفي كل وقت وحين، لكن هذا شدة الحاجة إليه الآن. ويكون الإنسان مع المؤمنين ويناصر المؤمنين ولا يظاهر المشركين ولا يعاونهم على المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك من الأخوة بين المسلمين نصرة بعضهم بعضا وعدم خذلان بعضهم بعضا، لأن عقد الولاء بينهم عقده الله، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا إعانتهم، إغاثة منكوبيهم، كذلك إيواء مشرديهم، إطعام جائعيهم، وحماية ضعفائهم ومظلوميهم. أما أن نترك إخواننا نهبا لمنظمات الصليب وبرامج غذاء عالمية مشبوهة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. ونستمع إلى نصيحة أخرى في أهمية الأخوة والصحبة الطيبة في وقت الفتنة، ثم نعود إليكم.
دور الأخوة الإسلامية في زمن الفتن دور عظيم جدا، لأن الأخوة الإسلامية هي من الأصول الكبار التي تجمع الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها في كافة الأحوال، وعلى رأسها في زمن الفتن. ولهذا جاءت الأدلة عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن هذه الأخوة واجب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الدين النصيحة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم أخيرا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. هذه الأدلة جعلت من الأمة الإسلامية أمة متكاملة تجمعها هذه الأخوة. ومن ثم كان أثر ذلك على الأمة في زمن الفتن أثرا كبيرا من عدة أمور، أذكر منها ثلاثة. الأثر الأول وأذكره باختصار هو أن هذه الأمة الإسلامية تكون في زمن الفتن أمة مترابطة متناصحة، ينصح بعضها لبعض. وهذه النصيحة في الأمة الإسلامية كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم وتمنعه منه. فإذا هذه الأمة الإسلامية من الداخل يصبح لديها تناصر وتكاتف في مواجهة الأحوال والفتن. الأمر الثاني في أثر ذلك هو أن هذه الأمة الإسلامية تصبح بالنسبة لأعدائها أمة مهابة. لماذا؟ لأنها تجمعها الأخوة الإسلامية. ونحن نرى أن أعداء الله عز وجل يحسبون ألف حساب للأمة الإسلامية من هذا الباب، وهو أن الأمة الإسلامية متى ما جرى لبلد من بلاد المسلمين أو لأقوام منهم شيء، فإن الجسد كله يتداعى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان أعداء الله والاستعمار يحسبون ألف حساب لذلك، فأثر ذلك على هيبة المسلمين أمام أعدائهم. الأمر الثالث بالنسبة لقضية دور الأخوة الإسلامية في مواجهة الفتن هو أن الأخوة الإسلامية تجعل الأمة متناصرة متآزرة، فهي تفرح لما يجري لإخوانها فيما يفرح به إخوانها المسلمون، فإذا رفعت عنهم مظلمة أو زال عنهم ما يهينهم أو يذلهم أو نحو ذلك فإنهم يفرحون به فرحا عظيما. وكذلك أيضا إذا جرى عليهم ما يحزنهم. فالأخوة الإسلامية في زمن الفتن هي صمام أمان، إيمانا ونصحا وأخوة ومؤازرة. وهذا باب عظيم جدا تميزت به هذه الأمة الإسلامية، والله عز وجل هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم.
إذن أيها الإخوة، شباب كل أمة هم سواعدها، وشباب الإسلام أهل للرجاء وأهل الإغاثة في النكبات وأصحاب العزائم في المهمات، ولذلك فإن عليهم دور عظيم في تعليم الجاهل، وعظ الغافل، إسعاف المصاب، نقل الجريح، القيام بحاجات الأسر، إعانة الكبار والأطفال والنساء، المحتاجين والمنكوبين. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. هذا الحديث النبوي رواه مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن اشتكى رأسه اشتكى كله. لا بد أن يعرف كل واحد منا دوره، كل إنسان لديه طاقة وإبداع في مجال ما، فلا بد أن يتعرف على هذه الطاقة وأن يوظفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يسير خلف كل ناعق، لا يقلد الناس الذين ليسوا على بصيرة، بل إنه يسير خلف أهل العلم. والمسلم في حال الفتن مطالب بكبح جماح الانفعالات، بالرغم من حرارة الانفعال وشدة التأثر، وهذه شاشات تنقل وهذه أصوات ومؤثرات وأشياء، لكن هذه أشياء تمر تموج، ومع ذلك لابد من الترسل والتبصر والتأمل والتفكر قبل أن يتخذ الإنسان قرارا. لا يمكن المسلم أن يتهور ولا أن يخرجه الحماس إلى الطيش. الحماس طاقة منتجة إذا وجهت في الطريق الرشيد، وإلا تحولت إلى صهريج وقود مشتعل. ليست العبرة بتنفيس المشاعر فقط أو تفريغ العواطف، وإنما أن توجه إلى الطريق الصحيح. ولذلك من الأمور المهمة في الفتن النظر في عواقب الأمور. في زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا هو كذلك. القول أو الفعل زمن الفتنة تترتب عليه أشياء، وقد تكون له مضاعفات، وقد يفهم يعني يبلغ الكلام ناسا لا تبلغه عقولهم، فيفهمونه بشكل خاطئ ويرتبون عليه نتائج خاطئة، ويقومون جراء ذلك بأعمال خاطئة تؤدي إلى عواقب غير حميدة. السلف رحمهم الله في الفتن سكتوا عن أشياء وتركوا أشياء، ويعني أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، رواه البخاري. لكن حملوا هذا الوعاء الذي لم يبثه على أشياء لو أظهرها صارت فتنة، ولم يصرح ببعضها أيضا وقاية لنفسه، وليس منها ما يجب إبلاغه، ولو كان هناك ما يجب إبلاغه ما جاز له تأخير الحاجة عن وقت البيان. والصحابة لا يجبنون في مثل هذه المواقف. لما حوصل عثمان رضي الله عنه في زمن الفتنة وقف بعض الصحابة يريد الدفاع عنه كابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة، فعثمان رضي الله عنه فدى الأمة بدمه، قال أقسم على من له علي حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. لو تركهم يدافعون صار الاقتتال بين المهاجمين وبين هؤلاء المدافعين، وزادت الدماء وزادت الفتنة. نظر إلى نفسه رضي الله عنه وقد بلغ 80 وهذا المصحف أمامه، فقرر أن يفتدي الأمة بدمه، فنهى عن القتال دونه وقتل رضي الله عنه ودمه على المصحف. من الأمور المهمة في الفتن البعد عن مواطنها، اجتنابها عدم التعرض لها والخوض فيها؟ عن المقداد بن أسود رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. رواه أبو داود. ما معنى واهن هنا؟ تلهف وتحسر لمن باشر الفتنة وسعى فيها، أو إعجاب استطابة لمن ابتعد عنها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. متفق عليه. إذن هذا يبين لنا عظيم خطر الفتن والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها عام، وأن لها شرر ترمي بشرر. وقد حرص سلفنا الصالح على البعد عن مواطن الفتنة، ومن ذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. وقال أبو موسى: من أشرف للفتنة أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. قال محمد بن الحنفية: اتقوا هذه الفتن، فإنه لا يستشرف لها أحد إلا استبقته. وينبغي أيضا أن نتعوذ بالله من الفتن، فالمؤمن يفر بدينه من الفتن ويتعوذ بالله منها، ويسأل الله السلام من عواقبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن. وعن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل الحساب. رواه أحمد. المعصوم من عصمه الله، والمتعوذ من الفتن حقا هذا الحذر الذي ينكرها قلبه إذا عرضت عليه لم يشربها. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. نعوذ بالله. ثم الإنسان في الفتن يملك لسانه ويكف يده ويعالج ما في صدره. قال العجلي: هاجت فتنة بالكوفة، فعمل الحسن بن الحر طعاما كثيرا، ودعا قراء أهل الكوفة، فكتبوا كتابا ينهون فيه عن الفتنة، فدعوا حافظ أهل الكوفة في زمان سليمان بن مهران الأعمش، فتكلم بثلاث كلمات استغنوا بهن عن قراءة ذلك الكتاب، فقال: رحم الله امرأ ملك لسانه وكف يده وعالج ما في صدره. هذه الثلاثة: ملك لسانه وكف يده وعالج ما في صدره. الفتن تجعل الحليم حيران، تسبب حيرة، تسبب اشتباها، قد ترتب عليها خوض في الدماء، انتهاك حرمات مسلمين. فكف اللسان وضبط اللسان هذا يمنع الشر ويحسن مادته. واليد كفها لأن هي وسيلة الولوغ، ومعالجة الصدر التي تذهب ما فيه. ثم أيها الإخوة والأخوات، في من الأمور المهمة الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، والإنسان إذا فعل ذلك صار في حياته تعود على شيء من الخشونة، اخشوشن فإن النعم لا تدوم، حتى لو جاءت فتن سببت انقطاع كهرباء، زوال بعض وسائل الراحة، حرمان من بعض وسائل المواصلات. أنت إذا عودت نفسك على شيء من الإخشوشان لو زالت وسيلة راحة ممكن تنام، ممكن تعيش. الذين يلغون في الترف وينفقون الأموال ودائما في راحة، هؤلاء ماذا يتحملون لو زالت نعمة، زالت بعض وسائل الراحة؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم لابد من تحرير مصادر التلقي والموقف مما يسمعه الإنسان من وسائل الإعلام، مقروءة، مسموعة، مرئية. هذا طبعا، هذه الوسائل من أخطر ما أنتجته الحضارة الغربية اليوم، وهو مؤثر جدا ويؤدي إلى طوام عظيمة، وقد ينشر خيرا كثيرا إذا تم توجيهه توجيها حسنا. لكن في قلب حقائق، في تشويه متعمد أحيانا، في جعل الخطأ صوابا والصواب خطأ والحق باطلا والباطل حقا وهكذا، توظف ميزانيات ضخمة وإمكانات هائلة في سبيل هذا. ولذلك لابد من التدقيق فيما يرى ويسمع وينقل. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا في حديث خطير في عذاب البرزخ، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. ولما بينوا له من هذا المعذب قالوا: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفق. والآن وسائل إعلامية تبلغ الكذبة إلى الأفق. يمكن واحد يكذب في شبكة خبر إلى الأفق، ويستعمل التضليل الإعلامي في إخفاء الأشياء وإظهار عكسها وهكذا. وطبعا هذه أشياء يستغلونها مكتب التأثير الاستراتيجي والتضليل الإعلامي الاستراتيجي وما أشبه ذلك. ولذلك لابد من الحذر من الإشاعات، وقد أمر الله في الفتن، وعند نزول هذه المدلهمات وحدوث الحادثات بالرجوع إلى أهل العلم ليكون الأمر على زمام حسن وتدرك الأمور بحقائقها ويتم التبصر ويغلق باب البلبلة والإثارة التي تزيد الفتن اشتعالا. فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء أهل العلم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن ينبغي على المؤمنين إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل الصحابة يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور والمصالح وضدها. وهنا يعرف ماذا يشاع وماذا يسكت عنه. أهل العلم يستخرجون الحق والصحيح بفكرهم السديد ورأيهم الرشيد. فإذا حصل بحث في أمر من الأمور فينبغي أن يولى من هو أهل له ولا يتقدم بين يديه. و الفتن هذه من الأمور المهمة فيها أيضا الوعي بماذا يعمله عدونا لنعرف كيف نواجهه وما هو العمل الجاد الذي ينبغي أن نتخذه. وذاك لابد من قراءة ناضجة وتحليل صحيح، ولابد من وجود متخصصين ثقات في الأمة لابد من وجود، لابد أن يوجد في الأمة علماء إعلام يخدمون الإسلام، لابد أن يوجد في الأمة من علماء التأثير هذا من يبلغ الحق إلى العامة بعد أخذه من أهل العلم. ما هي القوالب التي يوضع فيها؟ كيف يصاغ؟ ما هي الرسالة المطلوب أن تصل؟ ما هي الوسائل المؤثرة، سمعية، بصرية، عقلية، إلى الحجة، البراهين، القصص، كيف تبلغ؟ ماذا يريد عدونا؟ كيف نفوت الغرض عليه؟ ألم يقل ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ هذا يعني تكثيف الجهود في شتى المجالات. ومن السبل، الوسائل المهمة في الفتن، الحذر من تسلل الأعداء بين الصفوف، وقد ازدهرت تجارة المنافقين وراجت بضاعتهم في هذا الزمان في مثل هذا، واحترفوه. لماذا شيد مسجد الضرار في العهد النبوي؟ اتخذوا مسجدا ضرارا، لكن في الحقيقة كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هاوي يحلفون إن أردنا إلى الحسنى وأننا نريد الصلاة وهذا مسجد، ومع ذلك أمر الله بإحراقه فصار مزبلة وانبعث منه الدخان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهكذا أهل الزندقة والباطنية والمتدثرين يدعون الإسلام، لكن المسلم ببصيرته في الفتنة يهتك أستار المنافقين ويكشف للأمة أسرارهم ويفضح أساليبهم. والحذر من النفاق وأهله مطلوب في الفتن. كم جروا على المسلمين من ويلات، كم كانوا سببا في الدمار وتفريق الصف وتوهين عزائم أهل الإسلام، كم كانوا صلات مع الأعداء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال ربنا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما كنا نحن نجلب لكم الأخبار ونحن رد لكم ونحن ظهر لكم ونحن الصف الطابور الخامس لكم؟ قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قد يغتر المسلم بحلاوة منطقهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك لا يجوز الاتكال عليهم ولا الاعتماد ولا يقال لهم تعالوا ادخلوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم أيها الإخوة والأخوات، مهما ماجت الفتن ومهما ثارت ومهما حصل، لابد يكون عند المؤمن والمؤمنة ثقة بنصر الله وأن المستقبل الإسلام. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وختاما، فإن الله تعالى أمرنا بالصبر والمصابرة ووعدنا بالنصر والتمكين، وينبغي أن يكون المسلمون أهل قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويكون الإعداد وأنواع القوة حتى يأتي النصر. إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، والنصر يكون أيضا مع الصبر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيانُ.